متوهجون بضيائه الخلاب. جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب. جيل فريد صاغ أسمى منهج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ابن السوداء عبد الله بن سبأ، هذا اليهودي الذي أخفى اسم أبيه حتى لا يعرفه الناس. المصادر الشيعية تقول، أو كما قال المؤرخ الفارسي مير خواند، قال إن السبب في حقد ابن سبأ على عثمان أنه كان يأمل حين قدومه إلى المدينة إكرام الخليفة له، فلما لم يحصل له ما أراد أخذ يتصل بالناقمين عليه، يعني على سيدنا عثمان، وينكر على عثمان إدارته علنا. وبلغ عثمان خبره أخيرا فقال: من هذا اليهودي الذي أتحمل منه هذا؟ وأمر بنفيه من المدينة، ثم ذهب أخيرا إلى مصر وصار من المشاغبين العاملين ضد عثمان. إذن إحنا كده بنتكلم عن بذور التشيع، وعن بذور ما يسمى بالتمرد والخروج، لأن عبد الله بن سبأ لم يقم بثورة، وإنما قام بتمرد وخروج قاد فيه شراذم الناس، وقاد فيه الطامعين والطامحين إلى الأموال وإلى كرسي الخلافة وإلى المناصب. دائما لازم نفهم نقطة معينة، إن أهل البدع وأهل يعني الأمور التي لا توافق الشرع، لما يجوا يختاروا مكان، يختاروا مكان بعيد عن مركز الخلافة وعن مركز العلم وبعيد عن أهل العلم، لأن أهل العلم سرعان ما يكتشفون هؤلاء. ولذلك هو يبعد بعيد الأول، يكون نواة وبذرة، وبعد ما يكون النواة والبذرة وبعد ما يكون له أنصار يبدأ في الظهور. ودي على فكرة دايما القصة اللي بتبدأ والرواية اللي بتبدأ في كل فرق الشيعة، سواء كانوا الباطنية أو غير الباطنية، زي القرامطة، زي النصيرية، زي الدرزية، كل الدعوات تبدأ سرا حتى تكون لها أنصارا، وبعد أن تكون هذه الأنصار يبدأون في الخروج، وبعد كده بيتفقوا كمان أن كلهم بيعبروا عن ميلهم وحبهم لآل البيت. وده اللي عمله عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ كان يخرج فيعلن الطعن في سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان يختار ولاة، هؤلاء الولاة إنما هم من أقاربه هو. وأنا قلت لك إن الولاة اللي اختارهم سيدنا عثمان ثبتهم ولم يعينهم هو، وإنما كانوا معينين من قبله، وبذلك أصبح سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لم يأتي بجديد، ولكنه سار على هدي من سبقه. والشرط اللي شرطه عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة وعلى طريق ودرب الشيخين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عثمان يوفي بهذا الايه، بهذا الشرط. بل ان شوف ان عبد الله بن سبأ كان بيعمل حاجه غريبه جدا، ان هو يروح يحول المناقب بتاع سيدنا عثمان الى عيوب، يعني فان كانت محاسن التي في قد حولت الى عيوب فاي حماقه تلك. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه جاءه حذيفه بن اليمان وقد راى تغير الالسنه بالقران، لان في فرس دخلوا في الاسلام، وفي مصريين دخلوا في الاسلام، وفي مجموعه من الاكراد دخلت في الاسلام، وكمان الإسلام عمال ينتشر هنا وهناك، بدأت اللكنات تظهر، والصحابة جميعا رضوان الله عليهم كانوا يقرؤون القرآن بالقراءات السبع المتواترة، وساعات يكونوا عشرة، اللي هو لسان قريش ولسان ثقيف. لكن كان في بعض الصحابة لهم لكنة مميزة، زي سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من هذيل، وكانت لها لكنتها المميزة. وكان في مشكلة جماعة في المصاحف زمان، إن هما لما كانوا يجوا يكتبوا المصاحف كانوا يكتبوا التفسير جنبها، يعني مثلا واحد زي سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما كان يجي يكتب المصحف بتاعه، خد بالك إن الآيات دي هي جات لنا كما أنزلها الله. يعني إيه؟ يعني سيدنا عبد الله بن مسعود مثلا القراءة مدارها عليه، يعني لما تقول قراءة حفص عن عاصم، هو عاصم أخذ عن مين؟ ما عن زر، عن حبيش، مش كده؟ عن مين لحد ما يوصل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، القراءه اللي بين ايدينا. اذا ما فيش اختلاف، لكن كان في قراءات تفسيريه. يعني ايه قراءات تفسيريه؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ قول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فعبد الله بن مسعود كان مذهبه فصيام 3 أيام من متتابعات، فكان يكتب كلمة متتابعات كده جنب الإيه؟ جنب التفسير. ما كانش فيه أقواس أيامها ولا فيه طباعة ولا فيه زنكات ولا فيه الوسائل اللي موجودة دلوقتي. فخشي عثمان بن عفان أن يتفرق المسلمون على هذا، وحذيفة هو اللي اداله الفكرة، فقال له يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف على كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. فبدأ سيدنا عثمان بن عفان يحرق المصاحف اللي هي تختلف مع المصحف الذي جمعه أبو بكر وعمر وجعلوه في دار حفصة، لأن حفصة كانت قارئة كاتبة، ولا يغشى دارها الكثير من الناس. هم عايزين حد، ما فيش حد بيدخل في بيته وبرضه بيعرف يقرأ ويكتب، عشان لو ورقة سقطت خلاص، وبرضه حد حافظ القرآن كله، يبقى ما فيش أفضل من سيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها، التي كانت صوامة قوامة قارئة كاتبة حافظة رضي الله عنها وأرضاها. فجاب المصحف ده وجمع المسلمين عليه، وكان من ضمن اللي جمعوا المصحف أيام سيدنا أبو بكر وعمر كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، إنما هم اختاروا زيد بن ثابت لأن زيد بن ثابت ما كانش عنده من المشاغل اللي عند سيدنا علي، سواء كان تطبيب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تمرضها، أو كان الانشغال بالقضاء، أو كان الانشغال بالوزارة عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فاختاروا من الناس اللي هي فارغة لهذا الأمر وعندها خلو وقت وعندها فراغ وعندها مساحة تقدر تشتغل في هذا الايه في هذا الكلام. فقالوا لا، ده عثمان حرق المصاحف، مش جمع المسلمين على هذه المصاحف، على الرغم ان سيدنا علي اشترك في المرتين والصحابة كلهم سكتوا وسيدنا علي من الذين سكتوا. ويعني الغريب ان سيدنا علي ما راحش وجاب المصحف بتاع فاطمة اللي هم بيقولوا عند المهدي في السرداب، السرداب اللي المهدي واخده ايجار مؤقت بيدفعوا له فلوسه كل شهر لحد دلوقتي، تمام. فكل شويه فين المصحف، فين مصحف فاطمه؟ هو مش كان عند فاطمه وكان عند علي، وما كانش لسه الراجل المسردب المهدي دخل الى السرداب؟ طب ليه علي ما ساعتها ما جابش المصحف وقال يا جماعه مصحف فاطمه اهو، يا جماعه هو ده القران اللي نزل؟ سكت ليه؟ عن ضعف؟ عن خوف؟ ولا ربنا ترك الامام كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الكذوب دائما ما يتهافت كذبه امام الادله، وده اللي حصل. إن عبد الله بن سبأ بدأ يقول هذا الكلام، وبدأ كمان يقول أنه ضرب عمار حتى فتق بطنه، وده ما حصلش، لأن يعني فتق البطن وخروج الأمعاء معناها أن الرجل مقتول لا محالة، فده ما حصلش. طب لما قال أن قريش هي المقدمة في الخلافة، الأئمة من قريش، قدموا قريشا، ولما يجي بعد كده يقول ليه العشر المبشرين بالجنة والمهاجرين والأنصار هم اللي ياخذوا الأعطيات من بيت المال أكثر؟ هل أنت تركت بيتك كما ترك المهاجرون بيوتهم؟ هل أنت استضفت المهاجرين في بيتك كما فعل الأنصار؟ إذن المسألة مسألة أن الأمر كان فيه اختلاط، وهو اختار الناس الطامعة الطامحة في الدنيا الحاقدة على المسلمين من المجوس شوية، من الجماعة اللي هم بعيد عن الإسلام وبعيد عن أهل العلم. ولذلك عبد الله بن سبأ لما راح لليمن لم يجد هناك صدى لدعوته، بعد كده راح على الشام، اكتشفه أبو الدرداء واكتشفه عبادة بن الصامت. راح عشان يدخل المدينة، مين اللي قبض عليه؟ سيدنا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه. لما عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قبض عليه وأوشك أن يزج به وأن يخلص المسلمين منه، تخيل مين اللي دخل علشان خاطر يفرج عنه؟ شخصية عجيبة هي اللي تدخلت عشان تفرج عنه. نشوف مين الشخصية دي المرة الجاية، ونكمل مع ابن السوداء المرة القادمة بأمر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا خطايانا وأن يغفر لنا الزلات والتقصير وأن يعفو عنها. اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب. جيل كقرص الشمس فوق سحابي، متوهجون بضيائه الخلاب. جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا.